أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تنزل الملائكة والروح. تقدم الكلام في أن الروح ورد في نصوص الآيات والروايات بأنحاء عديدة، وهو غير الملائكة، وبينا بعض الوظيفة أو الوظائف التي للروح. في بحث هذه الليلة نحاول أن نجمع بين هذه النصوص المختلفة ونرفع الاختلاف الحاصل. هذا يستدعي تقديم مقدمة، وخلاصتها أن النصوص الشريفة أطلقت الروح على معاني عديدة، منها الروح الإنسانية عبر عنها بالروح، ومنها القرآن، ومنها الوحي، ومنها فاطمة سلام الله عليها كما في بعض الروايات، ومنها عيسى بن مريم عليه السلام، ومنها الروح الذي هو من أمر الله عز وجل. هذا التنوع والتعدد في الإطلاق لا يمكن أن يكون من باب الاشتراك اللفظي، أي أن اللفظ واحد والمعاني متباينة، لأن الاشتراك اللفظي في مثل هذه الموارد ممتنع. ليش؟ لأن الاشتراك اللفظي ينشأ من أحد أمرين، إما من تعدد الواضع، أن واضع الأسماء يتعدد، فيمكن شخصان أو ثلاثة أو أربعة من دون كل واحد منهم لا يعلم بما يفعل الآخر، فيمكن اسم واحد يطلق على عدة معاني. وهذا في الاستعمالات الشرعية خصوصا عند الباري عز وجل ممتنع، لأن الواضع واحد وليس بمتعدد. الأمر الثاني، قد يكون الواضع واحد ويصنع اشتراكا لفظيا، سبب الاشتراك هو قصور الواضع، نفاد الكلمات عنده أو نفاد المعاني عنده، وهذا أيضا في الباري غير متصور. في نفس الوقت لا يمكن أن يكون هذا التعدد في الأسماء من باب الصدفة المحضة، إذن لا بد وأن يحمل على معنى واحد لا غير، وهو أن الروح له معنى واحد على نحو الاشتراك المعنوي. هذا المعنى الواحد يتجسد في مصاديق متعددة، وهذا هو الحق الذي يقتضيه التحقيق. إذن الروح معنى واحد، فإذا وجد هذا المعنى في النفس الإنسانية يعبر عنها بالروح، إذا لوحظ وجوده في القرآن يعبر عنه بالروح، وإذا لوحظ في العلم والعصمة في الأنبياء والأولياء يعبر عنه بالروح. وهكذا في سائر الموارد. فهذه المعاني العديدة التي ذكرت للروح هي من باب تعدد المصاديق وليس من باب تباين المعاني. يشهد لهذا المعنى معنى الروح في اللغة وفي العرف. الروح في اللغة وفي العرف منشأ الأثر والخصوصية. إذا كان الشيء له أثر وله خصوصية، هذا الشيء فيه جنبتان: جنبة سبب ظهور الأثر وسبب ظهور الخصوصية، وجنبة الشكل الخارجي، المظهر الخارجي. منشأ الأثر والخصوصية يعبر عنه بالروح، وهذا في الاستعمالات العرفية كثير التداول. يقال روح القانون، مع أن القانون شنو هو؟ عبارة عن مواد إلها معاني وإلها قوالب لفظية، لكن أكو خصوصية خاصة سارية في كل بنود القانون. هاي الخصوصية اللي هي منشأ الأثر يعبرون عنها بروح القانون. يقال روح الشريعة، نفس القضية. في الاستعمالات المادية أيضا هذا موجود. يقال روح السكر، أكو شيء في الأسواق يباع يسمون روح السكر، وروح الملح، يعني الذي هو منشأ أثر الحلاوة في السكر، أو هو منشأ أثر الملوحة في الملح. فإذا الروح بحسب مفهومها اللغوي والعرفي أيضا هو ما يرجع إليه الأثر والخصوصية في الأشياء. الآثار والخصائص في الأشياء في كل شيء بحسبه. هذه الروح إذا كانت باعتبار النفس الإنسانية، والنفس الإنسانية أثرها، حساسيتها، عقلانيتها، أفعالها راجعة إلى هذه القوة. منشأ أثر الإنسان روحه، فلذا يعبر عنها بالروح. في معجم الفروق اللغوية، هذا من أقدم المصادر اللغوية عندنا وهو من أصحابنا، يقول في باب تسمية جبرائيل بالروح الأمين. ليش جبرائيل يسمى بالروح الأمين؟ قال هكذا: سمي جبريل عليه السلام روحا لأن الناس ينتفعون به في دينهم كانتفاعهم بالروح. إذن منشأ الأثر والخصوصية شنو؟ عبر عنه بالروح. ولهذا المعنى يسمى القرآن روحا. ليش يعبر عن القرآن بالروح؟ لأن الناس ينتفعون به، يستنيرون به، ويتعلمون منه. بهذا الاعتبار يسمى القرآن روح. تعزز ذلك الأدلة النقلية، الروايات الواردة حينما نتتبع ما وردت به الروايات في موارد استعمال الروح، نشوف يعزز هذه الحقيقة. لاحظوا مثلا هاي الرواية، رواية عبد الكريم بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في معنى قول الله عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، بمعنى هذه الآية، قال: من قدرتي. الإمام عليه السلام فسر الروح بالقدرة، القدرة شنو هي؟ هي منشأ الآثار والخصائص. الله عز وجل بقدرته يوجد الأشياء ويعطيها الآثار ويعطيها الخصائص. فنلاحظ في هاي الرواية الإمام عرف الروح بشنو؟ بالقدرة، والقدرة هي منشأ الأثر. في رواية أخرى، رواية حمران عن الصادق عليه السلام، فسر الروح بروح القدس، قال: وهي روح القدس. من هي؟ هي فاطمة عليه السلام. في تفسير علي بن إبراهيم فسره بروح القدس الذي كان ينزل مع الملائكة في ليلة القدر. إذن الروح تارة يعبر عن فاطمة بالروح، وتارة يعبر عن القدرة بالروح، وتارة يعبر عن النازل في ليلة القدر مع الملائكة. في روايات عديدة فسر الروح بالعلم والعصمة في النبي والإمام. علم النبي، عصمة النبي، كذلك الإمام يعبر عنه بالروح. مثلا في رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن علم العالم، يعني علم النبي والإمام، فقال لي: يا جابر، إن في الأنبياء والأوصياء 5 أرواح، مو قوى، أرواح عبر عنها. حينما يفسرها ترجع إلى القوى ومنشأ الآثار. شنو هي؟ روح القدس وحدة، وروح الإيمان، وروح الحياة، وروح القوة، وروح الشهوة. عليكم السلام. فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى. بروح القدس يعني علم. ثم قال: يا جابر، إن هذه 4 أرواح غير روح القدس، 4 الأخيرة، يصيبها الحدثان، يعني تتبدل وتتغير بالطوارئ، إلا روح القدس فإنه لا يلهو ولا يلهى، يعني عصمة. إذن في هاي الرواية أطلق الروح على شنو؟ على علم الإمام وعصمة الإمام. في الرواية السابقة عبر عن الروح بفاطمة، في الرواية اللي قبلها عبر عن الروح بالقدرة. من مجموع مثل هذه الروايات، روايات عديدة أنا ذكرت هذه 3 أو 4، من المجموع يستفاد عدة دلائل. الدلالة الأولى أن كل ما به الأثر والخصوصية عبر عنه بالروح. وهذا يعزز ما قلناه في أول البحث، أن الروح أطلق باعتبار المعنى الجامع المشترك المعنوي. الثانية أن الخصائص المادية والمعنوية كلها يعبر عنها بالروح، كما مثلنا لكم في روح القوانين، في روح الشريعة، في روح السكر، في روح الملح وأمثال ذلك. يتكلم المتحدث كلام ربما يطول ساعة أو أكثر، الخلاصة مالته يسموها روح الكلام، يعني خلاصة ما فيه من آثار ومن خصائص. زين. الدلالة الثالثة أن عصمة الأنبياء والأئمة عليهم السلام يعبر عنها بروح القدس. هاي الحقيقة ملكوتية يودعها الله عز وجل في الأنبياء وفي الأئمة عليهم السلام. لاحظوا هاي الرواية، رواية سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام في معنى قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، في معناها هاي الآية. قال أبو جعفر عليه السلام الباقر: منذ أنزل الله ذلك الروح على محمد صلى الله عليه وآله. أي أوحينا إليك روحا أنزله على رسول الله، ما صعد إلى السماء وإنه لفينا، يتناقل من معصوم إلى معصوم. أوحينا إليك روحا من أمرنا، لكن الإمام عرفه بالشنو؟ بالعلم وبالعصمة. في رواية أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عن العلم، أهو علم يتعلمه العالم من أفواه الرجال؟ يعني النبي والإمام يحضر عند العلماء عند الأساتذة يتعلم منهم العلم، علمكم من هذا القبيل؟ علم اكتسابي تحصيلي أم في الكتاب عندكم تقرؤونه؟ عندكم كتاب مثلا أو من القرآن مثلا تقرؤون وتتعلمون؟ قال الصادق عليه السلام: قال الأمر أعظم من ذلك، أعظم مما أنت تفكر أن علمنا اكتسابي ناخذ من الأساتذة أو ناخذ من الكتب. لا، الأمر أعظم من ذلك وأوجب. شنو يستدل الإمام عليه السلام له؟ أما سمعت قول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، إذن ما يمكن يكون المعصوم يتعلم من الكتاب فضلا عن التعلم من سائر الناس. قال: قد كان في حال، الإمام الصادق يفسر الآية يقول: قد كان في حال لا يدري ما الكتاب. هنا طبعا محاكاة لعقول السائل والسامع، هذا بمعنى آخر. قال: قد كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان حتى بعث الله إليه الروح. إذن النبي مبعوث إلى الناس، أكو مبعوث للنبي وهو الروح، بعث الله إليه الروح التي ذكر في الكتاب، فلما أوحاها إليه علم بها العلم والفهم. إذن علم النبي هذا اللي يقال علم إلهي لدني عبر الروح التي يوحيها الباري عز وجل في نفسه يعطيه، وهي الروح التي يعطيها الله تعالى من شاء، فإذا أعطاها عبدا علمه الفهم. بعد لا يحتاج معلم ولا يحتاج كتاب يتعلم، علم يصير شنو؟ لدني. هذا العلم يسميه روح، القرآن هم يسميه روح، الأخبار بهذا المعنى عديدة. في رواية أخرى، رواية حمران عن الصادق، أطلق الروح على النفس الإنسانية. إذن تلاحظون هنا مرة العلم، ومرة فاطمة، ومرة الروح النازل في ليلة القدر، ومرة الروح القدرة. هنا الروح شنو؟ النفس الإنسانية. الرواية عن الصادق عليه السلام: الروح التي أبدعها في آدم وعيسى، هاي الروح اللي الله عز وجل أوجدها في آدم وفي عيسى. حمران يقول: سألت أبا عبد الله عن قول الله وروح منه أو روح منه، قال: هي روح الله مخلوقة، خلقها الله في آدم وعيسى. إذن هذه روح إنسانية أوجدها الباري عز وجل مباشرة في آدم وفي عيسى. في بعض الروايات الأخرى فسرت الروح بجبرائيل. فتلاحظون إذن النصوص لا تتفق على معنى واحد، تتفق في اللفظ، تختلف في بيان المصاديق. صدفة صار هذا؟ لا. مشترك لفظي هذا؟ ممتنئ. فشنو يبقى عندنا؟ مشترك معنى. شنو هو المعنى الجامع بين كل هذه المعاني؟ أن الروح ما هو منشأ الأثر والخصائص في الأشياء. زين، فالروح إذن في كل شيء تكون بحسبه، منشأ أثره. هذا الأمر المنفوخ في الأبدان البشرية يسمى روح، لأن لولا هذا الروح لا كان أكو عقل، لا كان أكو حس، لا كان أكو شعور، لا كان أكو حركة ولا إرادة ولا اختيار. الروح إذا انفصلت من البدن، شو يصير البدن؟ خشبة يابسة. إذا دبت فيه الروح صار منشأ للأثر، صار ينطق ويتكلم ويفكر ويضحك ويبكي ويتحرك ويريد ويبغض ويحب. إذن شنو منشأ الأثر؟ الروح. ولأن فاطمة سلام الله عليها هي منشأ الأثر في النبوة وفي الإمامة، لولاها لانتقض غرض النبوة وغرض الإمامة. هي أصل الامتداد للنبوة والإمامة في الأرض، والحجية على الخلق عبر عنها بالروح. سميت منشأ الأثر، منشأ الخصائص. ولأن العلم والعصمة في الأنبياء هو منشأ الأثر والخصائص فيهم. شنو خصوصية النبي والإمام على الناس؟ في علمه وفي عصمته، يعني هذه أبرز ما يتميز به النبي والإمام عن سائر الخلق، العلم والعصمة. فلذا يعبر عن العلم فيهم شنو؟ بالروح. وهكذا الأمر في إطلاق الروح على الوحي وعلى القرآن وعلى سائر المعاني. إذن أكو فرد معنى جامع مشترك بين كل هذه المصاديق والموارد اللي يعبر عنها بالروح. زين، يتلخص من كل ذلك أن الروح قسمان. هذه عصارة بحث أمس واليوم. الروح قسمان: الروح الوصفي والروح العيني. الروح الوصفي هو هذا المعنى الجامع المشترك بين جميع المصادر، منشأ الآثار والخصائص. هذا مجهول لا نعلمه، هو مما لا يمكن للعقل البشري أن يدرك هذا المعنى. نستفيده منين؟ من خلال هاي الإطلاقات الواردة. المعنى الثاني الروح العيني، وهو شخص، شخص عين، حقيقة خارجية واقعية تنزل مع الملائكة على ولي الزمان في ليلة القدر. هذا هم يسمى روح. ليش هذا يسمى روح؟ هذا لأن هو منشأ الأثر في الملائكة. منشأ الأثر والخصائص في الملائكة هو هذا الروح. لذلك الروايات شو تقول؟ أعظم من الملائكة. الملائكة بالأمس ذكرنا تتحرك وتنزل بالروح من أمره. نزول الملائكة من الملكوت إلى الملك بشنو تنزل؟ بالروح تنزل. إذن منو منشأ الأثر في النزول الملائكة؟ الروح هو منشأ الأثر. وفي نفس الوقت هذا الروح هو المشرف على الملائكة في أفعالها وحركاتها. إذن يتحد المعنى الأول والثاني، هم يرجعان إلى نفس المشترك المعنوي. زين، يبقى الكلام هنا في هذا السؤال، وهو أن الروح اللي هو منشأ الأثر في الملائكة، الروح العيني مو الروح الوصفي، هل هو ملك أم ليس بملك؟ هذا هم الروايات مختلفة فيه، هذا هم يحتاج تحرير، يحتاج تحقيق. لاحظوا مثلا هاي الرواية، رواية سعد الأسكافي، قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن الروح، أليس هو جبرائيل؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام جبرائيل من الملائكة والروح غير جبرائيل. يكرر ذلك على الرجل كم مرة الإمام يقول الروح غير جبرائيل، الروح غير جبرائيل، يكرر. سيتضح ليش يكرر. فقال له الرجل، قال لأمير المؤمنين، فقد قلت قولا عظيما من القول، ما أحد يزعم أن الروح غير جبرائيل. هاي الحكاية منين جاية؟ من العامة. بالأمس ذكرنا أن مشهور العامة شنو رأيهم؟ الروح هو جبرائيل. فالرجل جايته هاي الفكرة منين؟ منك. فقد قلت قولا عظيما، ما من أحد يقول بهذا القول. طبعا هسه المراد هنا هم الرموز اللي كانوا ينشرون هذا الفكر بين الناس. فقال أمير المؤمنين، لاحظوا الجواب فيه شدة هذا الجواب، فقال أمير المؤمنين أنت ضال تروي من أهل الضلال. إذن المزعم بأن جبرائيل هو الروح هاي رواية أهل الضلال، وأنت أيها السائل جاي تسأل عن الضلالة وتروي عن أهل الضلالة اللي تقول ما أحد يزعم أن الروح غير جبرائيل إلا أمير المؤمنين. يقول الله عز وجل، الإمام يكمل، يقول الله لنبيه أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح. إذا كان الروح من الملائكة بعد ما له معنى يقول ينزل الملائكة بالروح. فالروح غير الملائكة. الروايات الواردة بهذا المعنى أيضا عديدة، احنا نكتفي هسه بهاي الرواية. هاي الرواية إذن صريحة في أن الروح شبيه ليس من الملائكة. المشكلة أكو روايات أخرى تقول من الملائكة، تعارضها روايات تصرح بأنه ملك، الروح ملك. من هذه الروايات في تفسير علي بن إبراهيم رضوان الله عليه عن الصادق عليه السلام في معنى قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قال الصادق يقول هو ملك أعظم من جبريل وميكائيل كان مع رسول الله وهو مع الأئمة. يمكن الجمع، إذن الرواية الأولى تقول الروح غير الملائكة، هاي الرواية تقول ملك، هذا تعارض تنافي؟ لا، مو تعارض تنافي، يحتاج فقه حديث حتى واحد يعرف يجمع بين مثل هذه الأحاديث. الجمع يعرف بالرجوع إلى معنى الملك. الملك يطلق في اللغة، بالأمس هم أشرنا إلى هذا المعنى، على كل ما يتعلق بالقوى المدبرة هو ملك. كل ما يتعلق بالقوى المدبرة يعبر عنه بالملك. المدبرة لمن؟ لشؤون الملكوت. هاي القوى في الملك يسموها قوى، يسموها غرائز، يسموها مثلا طاقات، في الملكوت يسموها ملك، قوة مدبرة. في المعنى اللغوي هم هالشكل، بالأمس ذكرنا لكم الملك من الملك، والملك من القدرة والتسلط والتصرف في الأشياء، ومنه الملكة ومنه الملك، بالأمس ذكرنا هذا المعنى. زين، إذن كل ما يدبر الأمر ويتولاه ويتصرف فيه في الملكوت يعبر عنه بالملك. أكو شاهد على هذا؟ نعم أكو شاهد. الشاهد شنو؟ هاي الرواية، رواية الصدوق في معاني الأخبار عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن اللوح والقلم. شنو اللوح والقلم؟ فقال هما ملكان. بس اللوح والقلم ملكان بمعنى الملك اللي ينصرف إلى أذهاننا أولاً؟ لا، ملكان لأنهما يدبران الأمور، تكتب بهما المقدرات الإلهية وتنفذ. إذن بهذا المعنى الملك باعتبار أنه مدبر للقوى ومؤثر فيها هم يصح أن يسمى بالروح، يقال له روح، لأن الروح شنو هي؟ منشأ الأثر والخصائص. زين، روح كل شيء في عالم الملكوت يدبره الملك. روح الملك منين؟ الملك هو هم يحتاج إلى روح. روح الملك هو الروح، منشأ آثار الملائكة والقدرة في الملائكة على التصرف في الأشياء منشأها الروح. لذلك الآية قالت ينزل الملائكة بالروح، هاي باء باء سببية. إذن الملائكة فاعليتها وتأثيرها بشنو؟ بالروح. وبهذا يتضح معنى قول أمير المؤمنين فالروح غير الملائكة. ليش؟ لأن الملائكة إلها مظهر وإلها جوهر. مظهرها ملك، جوهرها شنو؟ روح. مثل الإنسان، الإنسان جوهره روح، مظهره إنسان، يقال له إنسان باعتبار روحه وجسده يسمى إنسان، لكن باعتبار جوهره يقال روح إنسانية. إذن يمكن التفريق ويقال الروح غير الإنسان، لأن الإنسان وجود تركيبي من روح ومن جسد، أما الروح الإنسانية شنو؟ مو وجود تركيبي، ما هو منشأ الأثر والخصائص فيه. هذا حتى في الاستعمالات العرفية متداول. قائد الجيش غير الجيش، القائد في الجيش غير الجيش، لذلك إذا يقال جيش يعني كل ما دون القيادة. الزعيم في أمته، القائد في أمته، في الصف الدرسي، في الفصل الدراسي، الأستاذ غير التلاميذ، مع أنهم كلهم في شريحة واحدة، في طبيعة واحدة، في عمل واحد ومهمة واحدة. منشأ الأثر له خصوصية خاصة يتميز عن المؤثر فيه. فالرواية التي قال فيها أمير المؤمنين الروح غير الملائكة باعتبار أن الروح جوهر الملائكة، منشأ أثرها، فلذلك يتميز عليها. لكن في حقيقته وفي معناه شنو هو الروح؟ هو ملك. ليش؟ لأن الملك في عالم الملكوت كل قوة مدبرة، يعبرون عن الملك. وبهذا يرتفع الاختلاف. إذن تميز الروح في الرواية الواردة عن أمير المؤمنين، تميز الروح عن الملائكة مو تميز جنسي، تميز مهمة ووظيفة، مثل ما القائد مهمته تتميز عن مهمة الجيش، الأستاذ مهمته تتميز عن مهمة التلاميذ، الروح مهمته تتميز عن مهمة الملائكة، فالخلاف يرتفع. ولا يبعد خوص، إن قلت إذا واحد يسأل يقول إذن إذا كان الروح هو من الملائكة ليش الإمام قال هو ليس من الملائكة؟ ليش؟ أو هو ليس جبرائيل؟ هذا له حكمتان من باب الاحتمال نذكرها. الأول أنه ناظر إلى إبطال نظرية العامة اللي قالوا الروح حصراً هو جبرائيل لا غير، هاي النظرية حتى يبطلها الإمام، لأن تفسير العامة للروح تفسير ضيق، حصروا معنى الروح بشنو؟ جبرائيل، مع أن الروح أوسع من هذا، فقال هو ليس جبرائيل من باب نفي الحصر، وإلا جبرائيل هم في مهمته وفي وظيفته أيضاً الروح. الاحتمال الثاني أنه لدفع شبهة الغلو اللي يتصورها المخالفون تجاه المؤمنين، يعني إذا يقول تنزل الملائكة والروح على ولي الزمان وفسرنا الروح بجبرائيل، يتوهم المخالف بأن مؤمنين يقولون بأن الروح ينزل، جبرائيل ينزل على الأئمة بالوحي بالقرآن، فحتى تبطل هذه النظرية ولا يتصور بأن نزول جبرائيل على الإمام نزول حق، هو ينزل ولكن لا ينزل بوحي قرآني. الملائكة طراً والروح منها ينزل على الإمام بالمقدرات الإلهية في ليلة القدر، مو بوحي القرآن. بس حتى الإمام ينفي هذه الشبهة، لأن السائل واضح أنه كانت داخل عليه الشبهة فنفى ذلك. إذن في الحقيقة تعارض ماكو بين هذه الروايات. والحاصل إذن العصارة الخلاصة أن الروح ملك عظيم، هو ملك عظيم يتميز على سائر الملائكة بأنه روحها، هو روحها، به تفعل الملائكة وتؤثر، وبه تنزل، وبيده مقدرات عالم الملكوت. بالأمس ذكرنا أن الروح هو إمام الملكوت، هو منشأ الآثار في عالم الملكوت، فهو إمام الملكوت. المقدرات الإلهية تجتمع عنده لعالم الملكوت مو لعالم الملك. الملائكة تنزل على ولي الزمان بمقدرات أهل الأرض، والروح ينزل على إمام الزمان بمقدرات أهل السماء، لذلك ينزلان معا في ليلة القدر حتى يمضيها الإمام صلوات. فيتحصل إذن من هذا وظيفة الروح شنو هي، وش قد لها أهمية وعظيمة في عالم الملكوت. هسه لهذا الكلام هم أكو بعض التتمات إن شاء الله غدا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.